مرحبا بكم أحبائي المستمعين، هذا ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يوافيكم في هذا الوقت بلقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه أسفار الكتاب المقدس على التوالي، ولا نزال بصدد دراسة سفر حزقيال. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا معا، فتفتح كتابك المقدس على الفصل الثاني من سفر تأملنا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من حزقيال، والذي تحدث بشكل رئيسي عن رؤيا النبي حزقيال. قلنا إن وجوه الحيوانات الأربعة التي رآها حزقيال في الرؤيا تذكرنا بالأناجيل الأربعة، حيث يظهر المسيح من أربعة زوايا: ملك في إنجيل متى، وهكذا فيرمز له هنا بالأسد، وخادم في إنجيل مرقس يرمز له بالثور، وإنسان كامل في إنجيل لوقا يرمز له بوجه إنسان، وإله في إنجيل يوحنا يرمز له بالملاك الطائر. إنها رؤيا جليلة ومهيبة عن مجد الله، وتكشف لنا عن بر الله وقداسته. طبعا لا يتم الكشف عن الله في هذه الرؤيا، لكن يتم تصويره ووصفه بالألفاظ، فما يزال صحيحا أنه ما من أحد رأى الله في أي وقت من الأوقات، فنحن لا نعلم كيف يبدو الله، كما أننا لا نعلم حتى كيف كان شكل الرب يسوع، لكن قلب الإنسان يتوق لرؤية الله. رأينا أن إلهنا إله المقاصد، فنحن لا نعيش يا صديقي في كون يسير نحو المستقبل بغير هدى وبدون هدف، فلله قصد من كل ذرة خلقها، ولديه قصد لك في خطته وبرنامجه. وبما أننا أنا وأنت ما زلنا نعيش لغاية الآن، فهذا يعني أنه علينا أن نتمم مقاصد الله، فالله يقوم بتتميم مشيئته ومقاصده في العالم. ظهر أمامنا عرش لونه كلون النحاس اللامع ينبعث منه نور، والعرش مليء بالطاقة مثل الصاروخ عند انطلاقه، وهو يتحرك مثل المركبة، لكنه لا يغادر الأرض بل هو قادم إليها. وهكذا عزيزي المستمع، فبإمكاننا أن نرى الكروبيم فوق العالم، يمكننا أن نرى الصليب والخروف والدم، ويمكننا أن نرى كرسي الرحمة، فالرب رحيم ويتراءف علينا. لقد رأى حزقيال أكثر مما رأى موسى وداود وإشعياء ودانيال، فقد رأى رؤيا عن مجد الله، ليس عن شخص الله وإنما عن مجده. كان لهذه الرؤية تأثير هائل عليه، وينبغي أن يكون لها هذا التأثير أيضا علينا نحن. نأتي اليوم إلى الفصل الثاني من حزقيال، ونقرأ منه فورا الآيات السبع الأولى.
فقال لي: يا ابن آدم، قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي، وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي، وقال لي: يا ابن آدم، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وأباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم، فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم بيت متمرد، فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف، لأنهم قريس وسلاء لديك، وأنت ساكن بين العقارب، من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد، وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم متمردون.
شكرا يا رندا. يا ابن آدم، قم على قدميك فأتكلم معك. من الواضح أنه بعد الرؤية التي رآها النبي حزقيال، فإنه لم يكن واقفا على قدميه، بل كان منبطحا على الأرض ووجهه لأسفل. والآن سوف يتلقى حزقيال دعوة من الله، وسوف يكلفه الله بمهمة ويمده بالقوة لكي يتمكن من أداء هذه المهمة. يخاطب الله حزقيال فيقول له: يا ابن آدم، ويرد هذا اللقب 100 مرة في سفر حزقيال. كذلك فإن الله دعا دانيال ابن آدم، وهذان هما النبيان الوحيدان في العهد القديم اللذان دعيا بهذا اللقب، كما أن الرب يسوع أطلق على نفسه لقب ابن الإنسان، فقد استخدم يسوع هذا اللقب مشيرا إلى نفسه 86 مرة في العهد الجديد، وهذا اللقب يشير إلى رفضه وإذلاله، فهو ابن الإنسان. لقد مر حزقيال بالكثير من الألم والمعاناة، وإن طلب مني أن أحل محل دانيال أو إرميا أو حزقيال، فلن أرغب في أن أحل محل حزقيال. صحيح أن دانيال كان يواجه مخاطر كبيرة في القصر في بابل، وأنه قضى ليلة في جب الأسود، ولولا تدخل الرب لكان دانيال أصبح طعاما لتلك الأسود، لكنني كنت سأفضل عمله في القصر على عمل حزقيال. أما إرميا فقد كان متقاعدا في ذلك الوقت، رغم أنه واجه مخاطر كبيرة أثناء خدمته الفعلية إلى أن تم سبي الشعب. أما حزقيال فقد أرسله الله في مهمة شاقة للغاية، فقد كان ينبغي عليه أن يتحدث إلى شعب مرتد، إلى شعب يعتقد بأنه شعب الله، في حين أنه متمرد على الله. والآن يحل روح الله على حزقيال ويعده لهذه المهمة. عدد 2، فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. قام روح الله بتزويد حزقيال بالقوة التي يحتاج إليها للقيام بمهمته التي أوكله بها. وحينما يدعوك الله عزيزي المستمع للقيام بعمل ما، فإنه يمدك بالقوة اللازمة للقيام بذلك العمل. وفي الحقيقة لا يمكن القيام بعمل الله إلا بقوة الله. وأفضل نتيجة يمكنك التوصل إليها هي أن تدرك أنك لا تقدر من تلقاء نفسك على القيام بالعمل الذي أمرك الله بالقيام به. ففي النهاية أدرك النبي موسى بعد 40 سنة في البرية أنه ليس بإمكانه أن يخلص الشعب، فقد قال له الله: يمكنني القيام بذلك من خلالك. وقد دعاه الله لتخليص الشعب، وقد تمكن من القيام بذلك ليس بسبب قدرات موسى، ولكن بسبب قوة الله. وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا، وهو مهم بصورة خاصة في الخدمة وفي العمل الإرسالي. فينبغي علينا صديقي المستمع أن ندرك بأنه إذا كنا مدعوين من الله فسوف يعطينا الله القوة اللازمة لأداء تلك المهمة. لذلك فالشيء المهم هنا هو أن نتيقن من أننا مدعوون بالفعل من الله للقيام بعمل معين. كان النبي حزقيال مدعوا للقيام بعمل صعب وشاق للغاية، وسوف يخبره الله لاحقا بما ينبغي عليه القيام به. والآن لاحظ صديقي المستمع ما قاله الله له عن هذه المهمة. عدد 3 و4، وقال لي: يا ابن آدم، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم، فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب. يا لها من عبارة رائعة من الله حينما يقول: أنا مرسلك إلى أمة متمردة قد تمردت علي. وكلمة متمردة ترد مرارا وتكرارا في هذا السفر، فقد كان الشعب القديم متمردا على الله. إن الكلمة المترجمة أمة هي ليست الكلمة التي يستخدمها الله عادة للحديث عن شعبه المختار القديم، فالكلمة العبرية هي جوي، وهي ذات الكلمة التي يستخدمها العبرانيون للحديث عن الأمم الوثنيين. فما حدث هو أن الأمة القديمة انحدرت إلى مستوى الشعوب الوثنية التي كانت تعيش حولهم، والله يقول عنهم إنهم أمة متمردة لأنهم تمردوا عليه، وإنهم بنين قساة الوجوه. صديقي المستمع، إن الفئة التي يجد خادم الرب صعوبة بالغة في توصيل الإنجيل إليها هي المترددون على الكنيسة، أي هؤلاء الموجودون داخل الكنيسة لكنهم يرفضون الإنجيل ويرفضون كلمة الله. فرغم أنهم في الكنيسة إلا أنهم ضد الله، فهم يعتقدون بأن المسيحية الحقة تعني أن يكونوا أناسا لطفاء. إنهم يعتبرون الكنيسة تسلية لهم، كما أنهم يريدون أن يعيشوا الإيمان الظاهري فقط وأن يتنعموا بالراحة والهدوء، وهم لا يريدون أن يأتي أي شخص ويخبرهم بأنهم خطاة وبأنهم بحاجة للخلاص وإطاعة الرب. إنهم أناس يصعب الوصول إليهم بكل ما في الكلمة من معنى. عدد 5، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا لأنهم بيت متمرد فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. يقول الله لحزقيال هنا: أنا أدعوك للذهاب إلى هؤلاء الناس، وسواء سمعوك أو امتنعوا عن سماعك فسوف يعلمون أن هنالك نبيا من الله بينهم. سوف أتأكد من ذلك بنفسي. فبعد ذهاب حزقيال سوف يقول الشعب بأنه كان نبيا لله رغم أنهم كانوا على خلاف معه. عدد 6، أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف، لأنهم قريص وسلاء لديك وأنت ساكن بين العقارب. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب لأنهم بيت متمرد. من الواضح أن حزقيال كان سيتعرض للخطر، لكن الله يقول لحزقيال: لا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف. فقد كان الله واضحا تماما بشأن العمل الذي ينبغي على حزقيال أن يقوم به. هذا يأتي بنا أعزائي إلى الفصل 3. سوف نرى إعداد النبي للمهمة الصعبة والشاقة. لقد كان إرميا مختلفا عن حزقيال، فقد كان إرميا نبيا مسحوق الفؤاد والدموع تنهمر دوما من عينيه. وفي تلك الفترة الحرجة من التاريخ استخدم الله النبي إرميا لكي يخبر الشعب بأن قلبه، أي قلب الرب، منسحق فيما هو يرسلهم إلى السبي. والآن ها هو الشعب قد سبي وهم يشعرون بالمرارة والتمرد، لكن الهيكل لم يكن قد أحرق بعد في ذلك الوقت، ولم تكن أورشليم قد دمرت، فلن يحدث ذلك الدمار إلا بعد 7 سنين من وصول هذه الدفعة من المسبيين إلى بابل. لذلك فقد كان الأنبياء الكذبة ما زالوا يقولون للشعب بأنهم شعب الله وبأنهم سيرجعون قريبا إلى أرضهم. وقد كانوا يقولون للنبي حزقيال: من تظن نفسك لكي تخبرنا بهذه الأمور؟ نحن شعب الله وسوف نرجع إلى أرضنا، لن نبقى في الأسر طويلا. لكن الله أخبر حزقيال: قل لهم إنهم لن يرجعوا سريعا، فسوف يبقون في الأسر 70 سنة تماما كما قال لهم إرميا، وسوف يبقون في بابل 70 سنة وسوف يعملون أعمالا شاقة هناك على ضفاف القنوات وفي الحقول وفي البناء، وسوف يكون ذلك عملا مضنيا لهم. أرجو يا رند الآن أن تقرأ لنا من الفصل 3 من حزقيال الآيات 9 الأولى.
فقال لي: يا ابن آدم كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، وقال لي: يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. فقال لي: يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل، لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم. فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب. ها أنا ذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم، وجبهتك صلبة مثل جباههم. قد جعلت جبهتك كالماسي أصلب من الصوان، فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم لأنهم بيت متمرد.
فقال لي: يا ابن آدم، كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. يا ابن آدم، مرة أخرى هذا هو اللقب الذي يطلقه الرب على حزقيال في هذه المهمة الصعبة وفي هذه المعاناة التي سيمر بها. كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. لقد كان ينبغي على حزقيال أن يأكل كلمة الله، فينبغي أن تصبح كلمة الله جزءا لا يتجزأ منه. لا ينبغي على أي شخص أن يعظ بكلمة الرب إن لم يكن قلبه متشبعا بها، وإن لم يكن يؤمن بكل ما يقول. فمنبر الوعظ يا صديقي ليس مكانا للخطابات الطنانة والرنانة، بل هو مكان لإعلان كلمة الله للناس. عدد 2 و3: ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، وقال لي: يا ابن آدم، أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. إذا رغبت صديقي المستمع في وجبة شهية، فعليك بدراسة كلمة الله. اسمح لي أن أسألك سؤالا: هل تحب شخص المسيح؟ ربما ينبغي علي أن أهمس في أذنك أولا وأسألك: هل تحب كلمة الله؟ فلا يمكنك أن تحب المسيح ما لم تكن تحب كلمة الله. سأل أحد أساتذة اللاهوت أحد الخدام: ما هي النظرية التي تؤمن بها بشأن وحي الكتاب المقدس؟ فأجابه الخادم: النظرية التي أعتنقها هي أنني أحب كلمة الله. وهكذا ينبغي علينا يا صديقي أن نحب كلمة الله قبل أن تصبح هامة بالنسبة لنا. فكلمة الله تكشف لنا عن شخص المسيح، وعندها سوف نحبه. وقد قال النبي حزقيال: فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. لقد أحب حزقيال كلمة الله. عدد 4 و5: فقال لي: يا ابن آدم، اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل. لم يرسل الله حزقيال للتحدث إلى أناس غرباء، بل للتحدث إلى شعبه. فهو ليس كالمرسل الذي ينبغي عليه أن يتعلم لغة صعبة، بل إن الله أرسله إلى بيت إسرائيل. عدد 6 و7: لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان، لست تفهم كلامهم، فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك. لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب. وكأن الله يقول هنا: اسمع يا حزقيال، أنا أرسلك إلى شعب وقح ومتمرد علي، إنهم لا يصغون إلي ولن يصغوا إليك أنت أيضا. عدد 8 و9: هأنذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم، وجبهتك صلبة مثل جباههم، قد جعلت جبهتك كالماس أصلب من الصوان، فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم لأنهم بيت متمرد. يقول الله لحزقيال: ينبغي عليك أن تذهب وأن تبلغهم كلامي، وسوف أجعل رأسك صلبا وقاسيا مثل رؤوسهم. لاحظ صديقي أن الله لم يقسي قلب النبي إرميا، فقد كان إرميا رقيق الفؤاد ولم يتمكن من الوقوف في وجه جميع المتاعب التي واجهها. ففي إحدى المرات ذهب إرميا إلى الرب وقدم استقالته، لكن حزقيال لن يقدم استقالته. يقول الله: إن رؤوس الشعب صلبة، لكنني سأجعل رأسك أصلب من رؤوسهم لكي تواجههم. صديقي، في الختام أقول لك: لقد أحب حزقيال كلمة الله، فهل تحبها أنت اليوم؟